9 صباحا هنا طهران، الصوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. رئيسي يقول إن أي قضية لن يمكنها إيقاف البرنامج النووي السلمي الإيراني. أعضاء منظمة شنغهاي يصادقون على انضمام إيران عضوا دائما في المنظمة. فرنسا تستدعي سفيريها في أمريكا وأستراليا عقب إلغاء عقد لشراء غواصات فرنسية. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن أي قضية لا يمكنها إيقاف البرنامج النووي السلمي الإيراني الذي ينشط في إطار القوانين الدولية. وقال رئيسي في كلمته في الجلسة الافتتاحية لقمة منظمة شنغهاي في العاصمة الطاجيكية: هنالك أطراف تعتقد أن بإمكانها تحقيق مكاسب دبلوماسية بممارسة التهديد والضغط، لكنها بسلوكها هذا تبعد الدبلوماسية عن الساحة. وشدد رئيسي على أن أمريكا تتحمل مسؤولية الوضع في أفغانستان، معربا عن استعداد إيران للمساهمة في إعادة بناء هذا البلد وتشكيل حكومة فيها تضم جميع الأطياف. وأشار رئيسي إلى الإرهاب الاقتصادي، معتبرا أن إجراءات الحظر تشكل العقبة الرئيسية أمام تطور وتنمية المنطقة. صادق أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون على انضمام إيران للمنظمة كعضو دائم، وأثنى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على الخطوة قائلا إن بلاده يمكن أن تكون حلقة وصل لأوراسيا عبر ممر يربط الشمال بالجنوب. بدوره اعتبر وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أن عضوية إيران الاستراتيجية في منظمة شنغهاي للتعاون يترك تأثيرا مهما على عملية التعاون الشامل في آسيا. وحول تصريحات المشاركين في قمة شنغهاي للتعاون بشأن التهديدات العالمية والتحديات الأمنية وتداعيات جائحة كورونا، نستمع إلى التقرير التالي.
هنا في دوشنبي عاصمة طاجكستان انطلقت أعمال القمة 21 لمنظمة شنغهاي للتعاون بمشاركة قادة وممثلي عدة دول. القمة ناقشت مختلف القضايا بما في ذلك التعاون الإقليمي والدولي والإجراءات المشتركة داخل المنظمة للتعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، وشددت على أن المحافظة على السلام والاستقرار في آسيا ضرورة لابد منها، وأن النظام الدولي يتجه إلى التعددية، وأن الهيمنة الأحادية في العالم إلى زوال.
النظام العالمي يواجه تحديات ومشاكل متعددة، ولا يمكن لدولة أن تحلها بمفردها. ومن تلك التحديات وباء كورونا الذي لا يهدد حياة الشعوب فقط، بل له تأثيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية. وأي إخلال في سلامة الناس عن طريق التطعيم العالمي بحجة الحظر هي جريمة ضد الإنسانية.
وحول تطورات الأوضاع في أفغانستان، أكد المشاركون في القمة ضرورة استخدام إمكانيات بلادهم لإطلاق حوار بين كافة الأطراف في أفغانستان للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية ضد دول الجوار.
علينا مساعدة أفغانستان ودول جوارها وتبني سياسة خارجية مشتركة لمكافحة الإرهاب.
المشاركون في القمة ناقشوا أيضا النتائج الرئيسية لأنشطة المنظمة على مدى السنوات العشرين الماضية وأفاق تعاون متعدد الأطراف داخلها، وأعلنوا دعمهم لقرار انضمام إيران كعضو كامل العضوية لما لها من دور محوري في المنطقة، ما سيمنح المنظمة وزنا إضافيا على الساحة الدولية.
منظمة شنغهاي للتعاون منظمة ناجحة متعددة الأطراف، وأعتقد أنه من المفيد تثبيت الفرص المتعلقة بالأمن المشترك لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المخدرات وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
المنظمة التي تأسست في شنغهاي قبل 20 عاما بهدف مكافحة الإرهاب والتطرف وزيادة التعاون الاقتصادي، شددت على ضرورة تسهيل التعاون التجاري والاقتصادي لتعزيز التنمية والبنية التحتية بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الأمني والثقافي والعلمي فيما بينهم.
أعلن وزير الصحة الإيراني أن الإنتاج الوطني للقاح المضاد لكورونا سيغطي الحاجة المحلية قريبا. وقال بهرام عين اللهي: نظرا لتسارع وتيرة إنتاج هذا اللقاح داخل البلاد فإننا سنكون في غنى عن استيراده من الخارج. وأضاف أن 5 مراكز جديدة في البلاد حصلت على ترخيص إنتاج اللقاح المحلي، حيث سيساهم عملها في الإسراع بعملية التطعيم. وحسب الوزير أيضا، فقد تصاعد عدد الأشخاص الذين نالوا التطعيم من 5 ملايين قبل شهرين إلى 40 مليون في الوقت الحاضر. اعتبر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان نجاح محور المقاومة في كسر الحصار الذي فرضته قوى الغرب على لبنان انتصارا جديدا لهذا المحور. وحيى العلامة الشيخ علي الخطيب إيران وسوريا والمقاومة في لبنان وفلسطين، وأضاف قائلا: لا زالت أياديك يا طهران بيضاء. إلى ذلك، أكد الخبير الاستراتيجي والعسكري أمين حطيط أن دخول النفط الإيراني إلى لبنان بقرار من حزب الله عبر الأراضي السورية أفشل خطة أمريكا الممنهجة لتدمير لبنان وإسقاط المقاومة. حول هذا الموضوع نستمع إلى رؤية الخبير الاستراتيجي والعسكري أمين حطيط.
الحصار المفروض على لبنان ليس فنا للفن. الحصار المفروض على لبنان وضع بموجب خطة، وهذه الخطة كانت تريد تدمير لبنان لتدمر المقاومة فيه، ثم تعود أمريكا تعوم لبنان الذي تريد بعد أن تكون قد فرغت من المقاومة، وبعد أن تكون عاقبت سوريا عبر لبنان وحققت ما تريد بالنسبة لإيران. فالذي حصل أن منذ العام 2019 في أذار 2019 عندما أطلقت خطة بومبيو لتدمير لبنان، كان بيناً أن هذه الخطة تتوسل كل الوسائل غير المشروعة واللا أخلاقية، وتعتمد وللأسف على لبنانيين وغير لبنانيين في تنفيذها. وكان الحصار الاقتصادي وجهاً من وجوه خطة بومبيو. واليوم عندما يقوم حزب الله باستئجار النفط من إيران عبر سوريا، لا يكسر حصارا فقط، هو أبعد من هذا الأمر، هو يسقط خطة تدمير، هو يسقط حربا اقتصادية توسلتها أمريكا من أجل إسقاط تدمير لبنان وإسقاط المقاومة. وبالتالي عندما يتخذ الحزب الله وتتخذ المقاومة هذا القرار الشجاع، فإنها لا تفك الحصار فقط، بل إنها تقوم بعمل أبعد من ذلك. والدليل على ذلك أنه ما أن تحركت مسألة الباخرة التي تأتي بالنفط الإيراني عبر سوريا، حتى تغير المشهد اللبناني وتغير السلوك العام.
اعتبر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عملية البأس الشديد بمحافظة مأرب تدشينا لمرحلة جديدة من مراحل تحرير اليمن. ولفت العميد يحيى سريع إلى أن القوات اليمنية اتبعت تكتيكات تتناسب وجغرافيا المنطقة، موضحا أنها أدت إلى تحرير مناطق واسعة في المحافظة قدرت ب 1600 كيلومتر مربع، إضافة إلى مواقع ومعسكرات هامة بينها معسكر ماس. إلى ذلك، وصلت قوى العدوان السعودي ومرتزقته خرقها اتفاق السويد لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة اليمنية خلال الساعات الماضية وسط صمت دولي متعمد. كما نفذ العدوان السعودي عدة اعتداءات جوية على محافظتي صعدة ومأرب، وقصف مدفعي وصاروخي لمديرية شدا في مأرب تسبب بخسائر مادية في ممتلكات الأهالي. استدعت فرنسا سفيريها لدى أمريكا وأستراليا للتشاور عقب إلغاء الأخير عقدا ضخما مع باريس لشراء غواصات واستبداله بآخر مع واشنطن. أعلن ذلك وزير الخارجية الفرنسية جانييف لودريان، وقال إن هذا القرار الاستثنائي تبرره الخطورة الاستثنائية التي أعلنتها كامبيرا وواشنطن في 15 أيلول. وكان لودريان قد اتهم أستراليا بتوجيه طعنة في الظهر لبلاده، كما اعتبر القرار الأمريكي قاسياً وأحادياً وشبيهاً بقرارات ترامب. خطوة باريس غير المسبوقة جاءت إثر خسرانها عقداً لتزويد أستراليا بغواصات تقليدية بقيمة 50 مليار دولار أسترالي أبرم عام 2016. وحول اتفاق التعاون الدبلوماسي والأمني والدفاعي بين أمريكا وبريطانيا واستراليا، والذي أثار تخوف الصين وأدخل العلاقات الأوروبية الأمريكية في أزمة، نستمع للتقرير التالي.
اتفاق التعاون الدبلوماسي والأمني والدفاعي بين زعماء أمريكا وبريطانيا وأستراليا أثار تخوف الصين وأدخل العلاقات الأوروبية الأمريكية في أزمة مفتوحة. ومن أول نتائج هذا الاتفاق إلغاء أستراليا صفقة شراء غواصات فرنسية واستبدالها بأخرى أمريكية عاملة بالدفع النووي. توتر العلاقات بين أستراليا وفرنسا يأتي في وقت يسعى البيت الأبيض وحلفاؤه للحصول على دعم إضافي في آسيا والمحيط الهادي، بالتزامن مع اقتراب فرنسا من تولي رئاسة الاتحاد الأوروبي الذي أعلن عن استراتيجيته لمنطقة المحيطين الهادي والهندي، والذي تعهد بالسعي لإبرام اتفاق تجاري مع تايوان ونشر المزيد من السفن لإبقاء الطرق البحرية مفتوحة. وشجب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل الاتفاقية الأمنية، معتبرا أن هذا الاتفاق أجبر التكتل مرة أخرى على التفكير في الحاجة إلى تطوير الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد. رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اعتبر أن الشراكة الأمنية الجديدة تظهر مرة جديدة الحاجة إلى نهج مشترك للاتحاد في منطقة ذات أهمية استراتيجية، وشدد على ضرورة أن تصبح استراتيجية الاتحاد قوية لمنطقة المحيطين الهند والهادي أكثر من أي وقت مضى. البيت الأبيض دافع عن قرار بلاده تزويد أستراليا بتكنولوجيا متقدمة للغواصات، رافضاً انتقادات الصين وفرنسا للاتفاق، واعتبر أنه ليس موجهاً نحو الصين. لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن شدد بنفس الوقت على ضرورة التعاون بشكل وثيق مع باريس بشأن الأولويات المشتركة في المحيطين الهند والهادي، مؤكداً استمرار العمل في سبيل ذلك. وزير الدفاع الإسرائيلي بيتر داتون بدوره كشف عن اتفاقيات جديدة مع الولايات المتحدة بشأن زيادة التعاون في مجال القوات الجوية عبر عمليات انتشار دورية لجميع أنواع الطائرات العسكرية الأمريكية في استراليا، مؤكدا أن بلاده ستقوم ببناء قواعد عسكرية وجوية أمريكية جديدة في المناطق الإسترالية الجنوبية. وقال داتون إن أعداد أفراد القوات الجوية والبحرية الأمريكية سيزداد بشكل جدي.
دفعت السلطات الأمريكية بالمزيد من قواتها الأمنية إلى محيط مبنى الكابيتول استعدادا لمظاهرات ينظمها اليوم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب. وقال شبكة CNN إن وزارة الأمن الداخلي تخشى وقوع أعمال عنف عشية تجمع حاشد في واشنطن دعما للمشاركين في اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني المنصرم. ووفقا للشبكة، فقد حذرت قيادة وزارة الأمن الداخلي سلطات الولاية والبدن الأمريكية من استفزازات قد تأتي من المشاركين في المسيرة أو من أشخاص لا يشاركونهم أفكارهم. أعلن التلفزيون الجزائري الرسمي وفاة رئيس البلاد السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عاما. ويعتبر بوتفليقة سابع رئيس حكم الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962 وتولى المنصب سنة 1999. استقال الرئيس الجزائري السابق عام 2019 بعد أشهر من احتجاجات واسعة على توليه دورة خامسة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيسي يقول إن أي قضية لا يمكنها إيقاف البرنامج النووي السلمي الإيراني. أعضاء منظمة شنغهاي يصادقون على انضمام إيران عضوا دائما في المنظمة. فرنسا تستدعي سفيريها في أمريكا وأستراليا عقب إلغاء عقد لشراء غواصات فرنسية. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الساعة الخامسة والنصف فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
إذاعة طهران تقدم
إيران
معالم حضارية.
معالم حضارية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج إيران معالم حضارية.
أعزائنا المستمعين، في الحلقة الماضية من هذا البرنامج ذكرنا بأن نظام الشاه المقبور قام خلال عقد الستينات من القرن المنصرم بالمصادقة على لائحة الحصانة القضائية للأمريكان المقيمين في إيران، وقد وقف علماء الدين بوجه هذه اللائحة ودعوا إلى إلغائها.
وكان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في طليعة أولئك العلماء، بل إنه أول عالم دين في إيران، تصدى للائحة الكابيتاليسيون وندد بها بصراحة تامة وبمنتهى الشجاعة دون ما خوف أو وجل. وقد أدخل الموقف الشجاع للإمام الراحل الرعب والهلع في نفس الشاه وأعوانه علماء الأمريكان.
وخلال بياناته كشف إمام المسلمين النقاب عن مساوئ هذه اللائحة الجائرة، وأثبت للشعب الإيراني المسلم أنها تخالف أصول استقلال البلدان المتعارف عليها دوليا.
وفي خطاب له ألقاه يوم 26 من شهر تشرين الأول أكتوبر من عام 1964 ميلادي قال الإمام الخميني قدس سره الشريف: لا يمكن لي أن أبدي تأثري وحزني إزاء ما حدث ويحدث في إيران الآن. منذ أيام عدة وأنا أتابع أحداث بلادي شعرت بمزيد من الألم والضيق. أجل، لقد باع الشاه ومرتزقته استقلال البلاد إلى الأجنب الطامع، وحطوا من شأن إيران وعظمتها واقتدارها خدمة لأسيادهم القابعين في البيت الأبيض.
وأضاف سماحة القائد الراحل قائلا: لقد قدموا لمجلس النواب لائحة منح الحصانة القضائية للأمريكان المقيمين في إيران، وهل تدرون ماذا يعني ذلك؟ إن ذلك يعني أن الشرطة الإيرانية والمحاكم لا يمكنها أن تلاحق أيا من الأمريكان المقيمين في إيران، فيما لو ارتكب مخالفة قانونية، بل لا بد من إرجاعه إلى بلاده ليحاكم فيها. ويا للسخرية والعار من هذا القرار الجائر الذي لم نلحظ مثيلا له من قبل.
وأردف نصير المستضعفين قائلا: إن كل ما نعانيه من مصائب وويلات إنما صبها على شعبنا الأبي الأمريكان والصهاينة الذين مد الشاه العميل لهم يد الاستسلام والذلة. أيها السادة الكرام، إني أقرع أمام مسامعكم أجراس الخطر، وأنت أيها الجيش الإيراني معني بهذا الأمر أيضا. يا ساسة إيران، إن محمد رضا بهلوي قد جعل بلادكم على شفا الهاوية، وقد باعها بثمن بخس للأجنب الحاقد. أيها الأخوة الأخوات، في الحلقة القادمة سنتابع أحداث إيران بعد المصادقة على لائحة الحصانة القضائية للأمريكان، ومن عالم التاريخ ننتقل إلى دنيا الحضارة لنرى ما خلفته لنا الأجيال من مآثر وآثار تاريخية تدل على عراقة إيران وعراقة حضارتها، تلك الحضارة التي وضعت أسسها قبل عدة آلاف من السنين.
أيها الأخوة والأخوات، في الأسبوع الماضي كانت لنا وقفات عاجلة مع أهم المعالم الأثرية في مدينة سنندج مركز محافظة كردستان غرب إيران، وفي هذه الحلقة سنستعرض أهم معالم المدن الأخرى في هذه المحافظة الزاهية بآثارها التاريخية.
نعم أيها الأكارم، من المدن القديمة في محافظة كردستان مدينة سقز، وقد استقت هذه المدينة اسمها من أقوام سكاها أو سكها جنان، وفي الماضي كانت تكثر في هذه المنطقة أشجار تسمى باسم فن. وتشير الدراسات التاريخية التي أجريت خلال السنوات الأخيرة إلى أن المناطق التابعة لهذه المدينة مليئة بالآثار العريقة التي تنتظر من يخرجها من تحت التراب.
ومن مدن محافظة كردستان مدينة قروة، ومن المعالم الأثرية في هذه المدينة مزار السيد جمال الدين الواقع شرق إحدى القرى التابعة لها، وهي قرية بابا غرغر.
وفضلا عن مدينة قروة هناك مدن أخرى، منها مدينة بيجار، وقد قامت في الماضي البعيد في هذه المدينة حضارات قديمة ومهمة، وتدل الألواح التي اكتشفت في بعض مناطقها وهي بالخط الهيراتيكي على وجود حضارات ومدن عظيمة في هذه المنطقة تعود إلى ما قبل 3000 سنة، من أهمها قلعة جمجقاي أو وادي الملوك.
ومن المعالم الأثرية في مدينة كامياران، وهي من مدن محافظة كردستان، لوح تنكوير الآشوري الذي يقع على بعد 40 كيلومترا شمال غرب هذه المدينة، وهذا اللوح محفور على صخور الجبال ويعرف كذلك بلوح أورامان، وفي اللوح نحت بارز يمثل جسم ملك إلى جانب سطور بالخط المسماري.
وفي ديوان درة في كردستان يطالعنا أثر آخر هو كهف كرفتو الذي يقع شمال شرق ديوان درة، وهو من أقدم وأغرب الكهوف الطبيعية في إيران، والذي تدخل الإنسان في تكوينه ونحته بحيث أوجد غرفا وممرات فيه للسكن. وقال عنه بعض الباحثين إنه كان معبدا أو مركزا اجتماعيا معينا. لازلتم حضرات المستمعين وبرنامج إيران معالم حضارية، والذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد فاصل قصير من الموسيقى سنتابع جولتنا في دنيا الآثار، فكونوا معنا.
مستمعينا الأكارم، من محافظة كردستان غرب إيران نرحل بكم إلى محافظة بلوچستان الواقعة شرق هذا البلد، لنزور فيها أثرا تاريخيا عريقا، إنه قلعة سب التي تعد من أجمل القلاع الإسلامية في محافظة بلوچستان. وقد شيدت هذه القلعة على صخرة طبيعية كبيرة وقليلة الارتفاع من مواد التبن والطين في ناحية سب وسواران، وهي من النواحي المهمة في مدينة سراوان الحدودية.
وقد اختير طراز بناء هذه القلعة بحيث يقل حجمها كلما زاد ارتفاعها، الأمر الذي يمنحها تماسكا وأحكاما أكثر، ويمنع من زحزحة جدرانها العريضة المرتفعة. وقد عمد مهارة وأصحاب خبرة إلى مزج بذور نبات باسم توتري مع الزهور وإعداد ملاط لزج استخدموه في بناء القلعة، وهذا ما أضفى متانة نادرة على البناء حال تعرضه لأضرار حتى تحت أشد الأمطار الفصلية في بلوچستان.
وبعد أن رفعت الجدران السميكة استخدمت جذوع النخل وسعفاتها مع شيء من التبن لتكوين السقف الذي أريد له أن يكون خفيفا. وقد حفر سكان القلعة في الماضي بئرين، أحدهما في وسط الصخرة التي تستقر عليها القلعة، والثاني في الباحة المركزية للحصول على المياه الصالحة للشرب.
هذا وشيدت قلعة سب من طابقين، وفيها ما مجموعه 10 غرف كبيرة وصغيرة تتوزع على أطراف الباحة المركزية، ويبلغ ارتفاع القلعة 23 مترا، وتوجد في معظم أجزائها نوافذ للمراقبة وإطلاق النار والرماح. وللقلعة سور يبلغ ارتفاعه 3 أمتار ويحيط بها بشكل مستطيل.
وقد شهدت هذه القلعة في العهد الصفوي ازدهارا ملحوظا، وتضاعف رونقها في العصر الأفشري، وفي مطلع القرن 12 الهجري أصبحت مركز الحكومة على مناطق سب، وذلك في زمن حاكم باسم ملك دينار خان بزرگزادة.
وفي غضون السنوات الماضية جرت على هذا الأثر القيم بعض الترميمات، ومن ذلك إعادة بناء جميع سقوف القلعة بأسلوب تقليدي، وترميم عدد من الأماكن بجوار بوابتها، وتأسيس مركز للحراسة بالقرب منها. وفي العام الحالي تم ترميم أماكن أخرى منها داخل السور. هذا من الجدير بالذكر أن قلعة سب مسجلة في لائحة الآثار الوطنية الإيرانية برقم 1751.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج إيران معالم حضارية. شكرا وإلى اللقاء.
بريق الكلام. اختر صاحبك وجليسك بدقة، فالجليس هو الذي يأخذك إلى قدرك أحياناً. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: مجالسة أهل الدناءة شر، ومجالسة أهل الفسوق ريبة.
مواقف كربلائية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة السابقة عن المشفقين على الإمام الحسين عليه السلام، ومحاولتهم ثنيه عن قراره ودعوتهم إياه بالبقاء في الحجاز أو طلب البيعة في بلد غير العراق. أما اليوم فإننا نتحدث عن الدوافع التي جالت في خواطر هؤلاء المشفقين ودفعت بهم إلى اتخاذ هذا الموقف مع الإمام عليه السلام، والنتائج التي تركتها في نفوس بعض المنحرفين من أهل القلم في ذلك العصر. إن معظم الذين دخلوا تحت هذا العنوان حظوا بشرف معايشة الرسول صلى الله عليه وآله وصبته الحسين عليه السلام، فأثروا عن الرسول التنبؤات الحقيقية التي نطق بها، والتي تخص كل جوانب حياة الأمة المستقبلية، ومنها المتعلقة بالنهاية المجيدة لولده الحسين عليه السلام مع أهل بيته والخلص من أصحابه في بقعة وسط العراق. فقد شكل هذا الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله الدافع الأساسي عند المشفقين ليقوموا بثني الحسين عليه السلام عن رحيله إلى العراق، عندما لمسوا منه العزم والتصميم على تنفيذ هذا الأمر. ولذلك فقد كانوا يذكرونه بما قاله جده المصطفى صلى الله عليه وآله ناطقا بوحي الحق وتعاليمه. ولا بأس بنقل بعضها لنقف على حقيقة من طوى عليه موقف المشفقين، فمنها ما أورده كتاب البحار بروايته عن ابن نمى في كتاب مثير الأحزان، نقلا عن ابن عباس فقال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وآله مرضه الذي مات فيه، ضم الحسين عليه السلام إلى صدره يسيل من عرقه عليه، وهو يجود بنفسه ويقول: ما لي ويزيد، لا بارك الله فيه، اللهم لعن يزيد. ثم غشي عليه طويلة وأفاق، وجعل يقبل الحسين وعيناه تذرفان ويقول: أما إن لي ولقاتلك مقاما بين يدي الله عز وجل. إخوة الإيمان، كان هؤلاء المشفقون على علم يقيني بالمآل النهائي لسبط النبي صلى الله عليه وآله بحكم تصديقهم كل ما أتى منه وصدر عنه من حديث يتعلق بمقتل الإمام الحسين في كربلاء، ولذا فهم لم يقفوا موقف المعارضة اللامسؤولة، ولكنهم رغبوا بتأجيل السفر على الأقل، فهم لا يقوون على احتمال أن يروا الحسين عليه السلام يحل به ما أخبر عنه بينهم على مرأى ومسمع منهم. ثم هم يوقنون بعميق الإيمان من أن لا أحد غير الحسين عليه السلام يكون للجهاد الرسالي الذي يتطلبه الظرف آنذاك، ولكنهم لا يستطيعون مجاراة الأحداث وتحمل وقع الأخبار والنتائج المترتبة على ذلك الجهاد والجرائم البشعة التي سيرتكبها أهل البغي والضلال في تلك الحقبة الزمنية. ولذلك فقد حاولوا مجرد محاولة باحتمال عدول الحسين عليه السلام عن العراق ولو لفترة زمنية معينة، وهم يوقنون بأن التنبؤات عن الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله صادقة لا ريب فيها، وعارفون بالله وأن قدره لابد واقع، وهذا ما دفعهم إلى مواقفهم التي اشتهروا بها. إلا أن هذا الموقف للمشفقين كان سبباً للمغرضين من أهل الغواية والضلال ممن نقلوا التاريخ والأحداث قديماً وحديثاً، فاستغلوا أحاديث المشفقين وعباراتهم ومبادراتهم مع الإمام الحسين عليه السلام، بالإضافة إلى استغلالهم مواقف المعارضين من أجل أن يثبتوا خطأ الإمام عليه السلام بموقفه بالخروج إلى العراق، وهم بذلك يريدون تشويه حركة الإمام عليه السلام الجهادية وعزلها عما أحيطت به من المعاني الرسالية وإبعاد مفهوم الناس آنذاك عن أحقية الإمام الحسين عليه السلام بالدفاع عن القيم الإسلامية وحقه بمجاهدة البغي والطغيان المتمثلين بيزيد بشكل خاص وبالحكم الأموي بشكل عام. إخوة الإيمان، لقد كان هؤلاء المؤرخون يريدون إثبات مفاهيم العصبية والجاهلية والتجهيل واستمرارها جميعاً في عقول ونفوس الناس، وذلك بسبب ميولهم الضالة المتجهة باتجاه الحكم المنحرف. ونحن إذ نقول إنه كان من الأولى لهؤلاء المؤرخين أن يلوموا الإمام الصبط عليه السلام إن استطاعوا بما ورد عن جده المصطفى في حركته واستشهاده، لا بما قاله المشفقون أو المعارضون المغرضون. ولو أنهم ميزوا قليلا بوازع الإنصاف والحكمة لرأوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله التي وردت بمقتل الحسين عليه السلام أنها كانت تتضمن وجوب الجهاد وجوبا لا مناص منه ولا محيص عنه، ولكن أنى لهم ذلك وقد سخروا ضمائرهم فضلوا عن سواء السبيل. وكما أنه لم ينتهي خط الإيمان وسعي المؤمنين حتى يومنا هذا، كذلك فإن خط أهل الضلالة لم ينتهي. إخوة الهدى والإيمان، من هنا تكبر مسؤولياتنا في المواجهة والتحدي لإزالة كل آثار الظلم والطغيان، والحمد لله رب العالمين. Thank you.
مواقف كربلائية.
Bull Hussain. تعلیم اللغة الفارسية،
آموزش زبان فارسی.
بسم الله الرحمن الرحيم. اخوتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شنو عندكم يا ارجمند؟ سلام.
تعرفنا في الدرس الماضي على كيفية صياغة اسم المفعول في اللغة الفارسية والاستفادة من هذه الصياغة في تكوين الفعل الماضي النقلي أو القريب. وقد قلنا في هذا المجال إن اسم المفعول يكون بإضافة هاء خفيفة غير ملفوظة إلى نهاية الفعل الماضي المطلق، وإن صيغة الفعل الماضي النقلي أو القريب تكون بإضافة ألف ثم ضمائر التصريف عدا صيغة الفعل الماضي للغائب المفرد، فإنها تكون بإضافة
أست
إلى اسم المفعول. وفي هذا الدرس سنورد لكم أعزتنا المستمعين المزيد من الأمثلة والتطبيقات على هذه القاعدة. استمعوا معنا.
جومان، گمان،
اظن،
گمان کرد، گمان کرد،
ظن،
گمان کرده ام، گمان کرده ام،
قد ظننت،
گمان نکرده ام، گمان نکرده ام،
ما قد ظننت،
گمان نکرده ای، گمان نکرده ای،
ما قد ظننت او ما قد ظننت،
گمان نکرده است، گمان نکرده است،
ما قد ظن او ما قد ظنت،
گمان نکرده ایم، گمان نکرده ایم،
ما قد ظننا،
گمان نکرده اید، گمان نکرده اید،
ما قد ظننتم او ما قد ظننتن،
گمان نکرده اند، گمان نکرده اند،
ما قد ظنوا او ما قد ظننا. والآن ندعوكم مستمعين الأكارم للاستماع إلى المفردات والتراكيب والمصطلحات التالية الكثيرة الاستعمال في اللغة الفارسية. أعيروا سمعكم لنا جيدا وانتبهوا إلى طريقة التلفظ، ثم احفظوا معانيها ومدلولاتها.
بلي، بلي،
نعم،
بيشتر، بیشتر،
اکثر،
که
اداه ربط بمعنى ان او ان،
موضوع آن است که، موضوع آن است که،
الموضوع هو ان
سعید 2 ساله است، سعید 2 ساله است،
سعید عمره سنتان،
سعید 2 سال دارد، سعید 2 سال دارد،
سعید عمره سنتان،
سعید 1 ساله بود، سعید 1 ساله بود،
سعید كان عمره سنة.
سعيد 1 سال داشت. سعيد 1 سال داشت.
سعيد كان عمره سنة.
نفقت او. نفقت او.
ليس هو فقط.
نمن و نتو. نمن و نتو.
لا أنا ولا أنت. هناك أخوتنا المستمعين طائفة أخرى من المفردات والتراكيب الجديدة، ندعوكم للاستماع إليها بعد هذا الفاصل. إذن
پس چرا؟ پس چرا؟
لماذا إذن؟
روی روی
فوق أو على
روی آن روی آن
عليه أو فوقه.
همه همه
الجميع أو الكل.
تي تي
ماذا؟
تو تي تو تي
ماذا عنك أو ماذا عنك؟
شانس شانس
حظ
چاق چاق
ثمين أو بدين.
سفر سفر
سفر
یک سفر یک سفر.
سفره او رحله.
مسافرت کرد مسافرت کرد.
سافر
وقت وقت
وقت
وقتی که وقتی که
عندما
ماشاءالله ماشاءالله
ما شاء الله
موقع موقع
حين أو عند تستعمل للزمان.
امتحان امتحان
امتحان.
دقیقه دقیقه
دقیقه.
غروب غروب.
الغروب أو المغرب.
قبل از غروب قبل از غروب
قبل الغروب. مستمعي الكريم، الجمل والعبارات نوكلها إلى الدرس المقبل بإذن الله تعالى، فحتى ذلك الحين إلى اللقاء.
بأميد ديدار.
حياة محطات تسليك الجمجموحك إن الطمع يؤذيك هذه الحياة محطات تسليك واقصر عن الطلب الأرضي مرتقيا واقصر عن الطلب الأرضي مرتقيا
اجعل طلابك مرضاة.